بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 11 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالآداب الشرعية في جميع شؤوننا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب الغناء واللهو، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: باب الغناء واللهو. باب الغناء واللهو، يعني ما هو حكم الغناء واللهو؟ والغناء هو كلام، الغناء كالشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا اقترن بحرام كالمعازف أو الدعوة إلى الفاحشة أو الشرك أو السخرية، أو اقترن بترقيق الصوت مما يحرك الشهوة، أو أفضى إلى حرام أو خالطه حرام، فهو حرام لمفاسده. ولكن الأصل أن الغناء كالشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا اقترن بحرام صار محرما. واللهو هو التشاغل عما هو مطلوب ومرغوب أو عما لا ينتفع به، هذا هو اللهو، تشاغل عما هو مطلوب ومرغوب أو عما لا ينتفع به، هذا يسمى لهو. ومن اللهو ما هو مباح إذا كان للترويج أو للترويح عن النفس، فإذا كان للترويح عن النفس وبالضوابط الشرعية فهو مباح، لكنه إذا أشغل عن طاعة الله عز وجل أو شاركه حرام من المحرمات كالميسر وغيره فصار حراما. وهذا الحديث حديث حسن أيضا، رواه البيهقي في السنن، وهكذا أيضا رواه في شعب الإيمان، وهنا يرويه البخاري في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق. خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، وهذا دليل الجواز الذهاب إلى الأسواق، إذا كان هناك حاجة يجوز الذهاب إلى الأسواق، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي شر بقاع الأرض، شر بقاع الأرض أسواقها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لكن يجوز الذهاب إلى الأسواق للحاجة. ومثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا في هذا الحديث، قال عبد الله بن دينار خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، هكذا قبلهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق، بل أن مشركي قريش لاموه على ذلك، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الفرقان، قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق. فيجوز للحاجة ذهاب إلى الأسواق. هنا قال فمر قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني في هذا السوق. هذه البنت الصغيرة جارية صغيرة بنت صغيرة تغني من غير مناسبة، ليست مناسبة زواج وليست مناسبة عيد، فهي تغني في السوق. فقال عبد الله بن عمر منكرا، لأن هذا منكر، هذا منكر، رآه أنه منكر لذلك أنكر، وقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، لكنه لم يترك الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يمتنع عن ترك أحد من الوسوسة وفعل المنكرات. الشياطين لا يتركون أحد، دائما يوسوسون للناس ويزينون للناس ويزخرفون للناس المعاصي. فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه الجارية الصغيرة، لكنه لم يتركها، أوقعها في المنكر في الخطأ وهو الغناء في الأسواق، فأنكر عبد الله بن عمر. وهذا دليل على أن فعل الجارية الغناء في السوق هو من المنكرات، هو من المنكرات. وفيه أيضا هذا الحديث بيان أن الاشتغال بالغناء من تسويل الشيطان، سول لهم الشيطان أفعالهم وزينها لهم، فالاشتغال بالغناء من تسويل الشيطان لهؤلاء الناس، فليحذر المسلم من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو محمد البصري قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء.
نعم، لست من دد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء، هكذا أكمل البخاري رحمه الله. فهنا هذا حديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، حديث ضعيف، لأن فيه يحيى بن محمد أبو محمد البصري، قالوا لا يتابع على حديثه، قالوا من ألفاظ الجرح، قالوا لا يتابع على حديثه يحيى بن محمد أبو محمد الطبري، هو ضعيف وهو سبب ضعف هذا الحديث. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن أبي محمد، يحيى بن محمد أبو محمد البصري قال سمعت عمر مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد، دد يعني اللهو، اللهو هو اللعب الباطل يسمى دد. قال ولا الدد مني بشيء، يعني حتى الباطل واللعب واللهو ليس مني، لست أنا من الذين يلهون ويلعبون الباطل، ولا أيضا هذا الباطل مني، أنا بريء منه. لكن الحديث لا يصح، حديث لا يصح، ويكفي أن الأدلة الكثيرة دلت على هذا المعنى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقواله، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يشتغل باللهو واللعب الباطل صلى الله عليه وسلم، كان جادا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الضعيف الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه.
الغناء وأشباهه، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح والأثر عن ابن عباس صحيح، وهو يفسر هذه الآية، وهو من علماء الصحابة الذين يفسرون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، أن الله سبحانه وتعالى يعلمه تفسير القرآن، اللهم علمه التأويل، فهو من علماء الصحابة المفسرين للقرآن. فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب. هذا عطاء بن السائب اختلط، لكن هذا الأثر عن ابن عباس له طريق آخر، له طريق آخر عن ابن عباس، فزال الإشكال بالنسبة للسند، فالسند صحيح والأثر صحيح عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني في تفسير هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إلى آخر هذه الآية في سورة لقمان، الآية السادسة من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن عباس: الغناء وأشباهه، يعني المقصود والمراد في هذه الآية لهو الحديث الذي الله عز وجل أنكره وبين في هذا في هذه الآية أن لهو الحديث يضل به كثير من الناس، يضلون الناس بلهو الحديث، بلهو الحديث. قال ابن عباس: الغناء وأشباهه، الغناء وأشباهه، ولهو الحديث هو كل ما كان من الكلام ملهيا عن طاعة الله، هذا ظاهره لهو الحديث، هو كل ما كان من الكلام ملهيا عن طاعة الله. وحمله ابن عباس رضي الله عنهما على الغناء لأنه كلام ملهن للناس عن طاعة الله عز وجل. وقد ثبت أيضا مثل هذا التفسير عن أيضا غير ابن عباس من الصحابة، عن جابر وعن عكرمة، وهكذا عن التابعين، عن سعيد بن جبير ومكحول وعمر بن شعيب ومجاهد وغيرهم كثير من السلف، فسروا هذه الآية بأنها المراد بها الغناء وأشباه الغناء التي تلهي عن طاعة الله عز وجل. فهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على تحريم الغناء هذه الآية، وجاء تفسيرها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افشوا السلام تسلم، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث.
نعم، والأشرة شر. نعم، هذا حديث حسن، وإن رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية كلاهما قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي، قنان بن عبد الله النهمي حسن الحديث، عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر، والأشرة شر، أفشوا السلام تسلموا، يعني انشروا السلام بينكم، انشروا السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على من تعرفون وعلى من لا تعرفون، أفشوا السلام، انشروا السلام بينكم أيها المؤمنون، تسلموا، تسلموا من التنافر والتقاطع والعداوات والبغضاء بينكم. فهذا معنى افشوا السلام تسلموا، انشروا السلام بينكم تسلموا من التنافر والتقاطع. والأشرة شر، الأشرة قال أبو معاوية والأشر العبث، العبث، الأشرة هي العبث. فنهى عنه عندما قال الأشرة شر، يعني ما دام أنه ما دام أن العبث شر فهو منهي عنه، والعبث هو اللهو، شبيه اللهو، تشاغل بما لا ينتفع به، وهو غالبا يؤدي إلى الشر. فدخل الغناء من هذا الباب، دخل اللهو من هذا الباب، من هذه الكلمة، من العبث، لأن اللهو والغناء يشغل عن طاعة الله عز وجل، يشغل عما لا ينتفع به، يشغل عما ينتفع به. التشاغل بما لا ينتفع به هو العبث واللهو الذي يشغل عن طاعة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير الألهاني عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد.
يعني بالكوبة النرد، كوبة النرد. نعم، أيضا هذا حديث خامس تحت هذا الباب أتى به البخاري رحمه الله تحت باب الغناء واللهو، فهذا الأثر عن صحابي هو فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ولكن هذا الأثر سنده ضعيف، سنده ضعيف. قال البخاري حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان، سلمان بن سمير الألهاني، هذا سلمان بن سمير الألهاني مجهول، قالوا عنه مجهول، فهو سبب ضعف هذا الأثر عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وكان بجمع من المجامع بين الناس فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، الكوبة هي النرد، قالوا الكوبة هي النرد، والنرد هي خشبة مكعبة فيها أرقام ونقاط من نقطة إلى ست نقاط يلعب بها، هكذا يرمى بها فتخرج هذه الأرقام حسب كل لاعب يلعب بهذه اللعبة، فهي تشغل عن طاعة الله عز وجل. وجاء النهي عن لعب النرد في أكثر من حديث عند مسلم وعند غيره، فهنا بلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة هذه النرد، فقام غضبان ينهي عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها، يعني يأكل من قمارها، من قمارها فيها مقامرة، فيها نوع من المقامرة، لذلك حرمها الشرع لعبة النرد هذه. والآن طورت وصارت لها أحجام وألوان، وأيضا تصنع من الحصى، وتصنع من الخشاب، تصنع من المواد الصعبة. قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها كآكل لحم الخنزير، كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد، النرد. وجاء في تحريمها حديث رواه مسلم وغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم وعند غير هذا الحديث. وأيضا جاء حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد، فلعبة النرد هي من المحرمات ومن الألعاب الملهية، ولا شك أن أكثر الألعاب الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الدليل على تحريمها، أو أنها إذا أشغلت عن طاعة الله عز وجل، عن الصلاة وعن واجبة من الواجبات، أو شارك هذه الألعاب وهذه الملاهي شيء من المحرمات كالقمار والمعازف والكذب والحلف وغيرها مما يكون سببا في معصية الله عز وجل فتكون محرمة. لكن هذه اللعبة بذاتها جاء التحريم فيها، وهي الكوبة، وهي النرد، وهي النرد. وهذه الحديث الخمسة أو الآثار أتى بها البخاري رحمه الله هنا تحت باب الغناء واللهو، تحت باب الغناء واللهو. وبالنسبة للغناء واللهو لا بد بسبب انتشاره وبسبب فشوه في مجتمعات المسلمين، لا بد أن نذكر حكمه في الشرع، فالأدلة جاءت من الكتاب والسنة، جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الغناء والمعازف، وأشير إلى بعض هذه الأدلة مع ذكر حكم الغناء عند المذاهب الأربعة بشكل مختصر. فجاءت الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال حبر الأمة مثل ما مر معنا قبل قليل، قال: هو الغناء وأشباهه. وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل. وهذا الأثار جمعها الطبري في تفسيره لهذه الآية من سورة لقمان الآية السادسة، فهذه من الأدلة. قال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. وقال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفان، في كتابه إغاثة الأفان. فهذا هو الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني من القرآن قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد: واستفزز يعني استخف صوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية. هذا تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال: استخف بصوتك يعني بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية. فهذا أيضا ذكره الطبري في تفسيره لهذه الآية. وقال القرطبي أيضا في تفسيره لهذه الآية: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، وما كان من صوت الشيطان أو فعله، وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. أما الدليل الثالث من القرآن فقال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الفرقان 72. فجاء عن محمد بن حنفية رحمه الله أنه قال: الزور هنا الغناء، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، قال: لا يسمعون الغناء. ذكره القرطبي في تفسيره أيضا. وقال أبو جعفر الطبري في تفسيره: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه شيطان، مما يحسنه أيضا ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. هذا كلام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. الدليل الرابع من القرآن قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الطبري في تفسيره: وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما، مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء، وذلك كالغناء. انتهى كلام الطبري، انتهى كلام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. أما الأدلة من السنة أيضا فنذكر بعضا منها. الدليل الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري 5590 رقم الحديث. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف تحريمه، والمعازف. والمعازف والحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين. هذا الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك الأقوام. الوجه الثاني أيضا من هذا الحديث الذي يدل على التحريم، قرن صلى الله عليه وسلم المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن المعازف محرمة لما قرنها معها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها في مجموع الفتاوى، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الدليل الثاني من السنة، روى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم ويجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه. مات إبراهيم بمحمد صلى الله عليه وسلم، مات ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا على ابنه إبراهيم، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة. هذا الحديث قال الترمذي حديث حسن، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. فهذا الحديث دل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وهذا هنا المراد بها المعازف التي تستخدم عند اللهو والغناء، فهي من مزامير الشيطان. فهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة، وهذا إسناده حسن. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 427 إسناده حسن: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة. فالمزمار من أدوات المعازف، من المعازف. والدليل الرابع من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. الحديث صحيح بمجموع طرقه كما في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 2203 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة. قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات. القينات يعني المغنيات يغنين أمام الرجال الأجانب، وضربوا بالمعازف، اتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. والمعازف هي آلات لهو، وغالبا تستخدم في الغناء وعند المغنين والمغنيات. فهذا دليل أيضا رابع على تحريم الغناء والمعازف. وأيضا دليل خامس نختم بالأدلة، قال هذا الدليل أيضا على تحريم المعازف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. فإن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر، الخمراء معروف، والميسر أيضا معروف، والمزر، المزر نبيذ الذرة يسمى مزر، نوع من أنواع الخمور، مزر نبيذ الذرة، والكوبة الطبل، والقنين العود هذا اللي يضرب به يسمى قنين عند العرب، وجاء في هذا الحديث، والحديث أخرجه أحمد في المسند وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 1708، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير 1747. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزرة والكوبة والقنين. كوبة الطبل، كل أنواع الطبول هذه كوبة، والقنين أيضا العود الذي يعزف به الذي يسمع صوته من بعيد. فهذه الأدلة على تحريم الغناء وتحريم المعازف. أما أقوال المذاهب الأربعة والأئمة فهي كثيرة، ألخصها أيضا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن أبي الطيب الطبري قال: كان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال: مذهب أبو حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى والضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم. هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله فعن إسحاق بن عيسى الطباع رحمه الله قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. ذكره ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. وقال أبو الطيب الطبري: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وهو مذهب سائر أهل المدينة. وقال ابن القاسم رحمه الله: سألت مالكا عن الغناء فقال: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ أفحق هو؟ هكذا يرويه ابن القاسم رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في الجزء السادس في صفحة 209 قال الإمام: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. هذا كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم. وقال أبو الطيب الطبري: وإنما جعل صاحبها سفيها، وإنما جعل الشافعي رحمه الله صاحب الغناء سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا. انتهى كلام أبو الطيب الطبري رحمه الله. وقال ابن القيم: والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك. كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان. وقال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع: فإذا كان الشافعي رحمه الله قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة أو المطربة؟ وقال: وأما في سماع آلات اللهو فلم يحكي فيه خلافا. وقال: وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك، على تحريم آلات اللهو والمعازف. أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 280. وقال ابن القيم رحمه الله: فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده عند الإمام أحمد، كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات. هذا كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان صفحة 350. فنحن نقول: ماذا لو علم الإمام أحمد ما أحدث الناس من الزيادات ومن أنواع المعازف. يرحم الله عز وجل الإمام أحمد ويرحم ابن القيم، كيف لو علموا ما أحدث الناس في الغناء من الزيادات في العصر الحاضر. وقال ابن القيم رحمه الله: وقال الفقهاء من أصحابنا يعني الحنابلة: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، والله الموفق. كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، أن آلات اللهو كلها حرام في الفتاوى في المجلد 11 صفحة 576 كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. وقال ابن القيم: فليعلم أن الدفة والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين في إغاثة اللهفان في الجزء الأول. وأما بعض أقوال أهل العلم المعاصرين فقال الشيخ الألباني رحمه الله إن العلماء والفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة متفقون على تحريم آلات الطرب اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية في كتاب شيخ الألباني رحمه الله تحريم آلات الطرب صفحة 105. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكرا عظيما، نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. أيضا ورد أثر أيضا عن مكحول الأزدي رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنه أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. ذكر هذا الأثر ابن كثير في تفسيره في المجرد الأول صفحة 167. أعيد هذا الأثر، قال مكحول الأزدي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس شارب الخمر السارق الزاني يذكر الله؟ يذكر الله إذا أراد أن يقتل أو يشرب الخمر وهو يذكر الله، وهو يسرق يذكر الله، وهو يزني يذكر الله، وقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. قال عبد الله بن عمر إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت حتى يسكت. علق المحدث شيخ أحمد شاكر رحمه الله صاحب كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث أحمد شاكر المحدث المعروف قال وهذا الذي قاله ابن عمر حق ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله في كتابه عمدة التفسير في المجلد الأول صفحة 272. انتهينا من تلخيص هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال المذاهب الأربعة، وختمناها بأقوال أيضا العلماء المعاصرين رحمهم الله جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يعافنا وإياكم وأن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه من آثار الغناء والمعازف، فنسأل عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.